أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا أنه توجد موانع من القول بالوجوب الذي استظهرناه من الروايات. كان المانع الثالث هو إجماع دلالة الرواية، هذا الذي قاله العلامة. قال: وألفاظ الأحاديث محتملة. ألفاظ الأحاديث تحتمل الوجوب، تحتمل الاستحباب، فإذا لا يبقى دليل على الوجوب. لكن هذا رددناه بأنه اللام في الروايات ظاهرة، إما في الملكية أو في الاستحقاق أو في الاختصاص، وعلى جميع التقادير يجب على الورثة الآخرين التسليم وحرمة الامتناع وحرمة التصرف. فإذا لماذا نفترض هذا الإجمال؟ الروايات ظاهرة في الوجوب. المانع الرابع قال: لو تنزلنا وقلنا أن اللام تدل على اختصاص، لكن أي اختصاص؟ ليس اختصاص الولد الأكبر بالحبو، وإنما اختصاص استحباب إعطاء الحبوة للولد الأكبر. يعني عندنا حكم أنه يستحب تخصيص أحد الورثة بالحبوة، جاءت هذه الرواية لتقول أن هذا الاستحباب مختص بالولد الأكبر. فسلمنا معكم أن لم تدل على اختصاص، لكن ليس اختصاص الولد الأكبر بالحبوة كما تقولون، وإنما اختصاص الولد الأكبر باستحباب إعطاء الحبوة له. هذا وجدته في المسالك. قال: اختصاص استحبابي، يعني يحكيه، ليس هو يتبناه، يحكيه، اختصاص استحباب تخصيصه بها. عندنا حكم باستحباب تخصيص الحبوة لأحد الورثة، جاءت هذه الروايات لتقول أن صاحب هذا الاستحباب هو الولد الأكبر، فمتعلق الاختصاص استحباب التخصيص، مو متعلق الاختصاص نفس أشياء الحبوة، لا، متعلق الاختصاص استحباب التخصيص. عندنا استحباب تخصيص، لكن من هو صاحبه هذا استحباب التخصيص؟ قال: هذه الرواية جاءت لتقول أن الولد الأكبر هو صاحب الاستحباب هذا، فبعدنا إذن ضمن الاستحباب. لذلك قلنا في المانع الرابع: لو تنزلنا وقلنا أن اللام تفيد الاختصاص، إلا أنه يحتمل فيها، قال في المسالك، اختصاص استحباب تخصيصه بها. هذا متعلق الاختصاص، لكن كما ترى خلاف الظاهر، لأن ظاهر الروايات أن متعلق الإحباء والإعطاء للولد الأكبر وأن ما يستحقه الولد الأكبر هو نفس هذه الأشياء، أشياء الحبوة، وليس متعلق الاختصاص هو استحباب تخصيصه بها. هذا خلاف الظاهر. ثم إن هذا يتطلب كأنه حكمين: حكم سابق وهو استحباب تخصيص أحد الورثة بالحبوة، ثم جاءت هذه الروايات لتقول أن صاحب هذا الاستحقاق هو الولد الأكبر، ونحن ليس عندنا إلا طائفة واحدة من الروايات هي هذه التي بين أيدينا، فوين هذا استحباب التخصيص السابق؟ حتى جاءت هذه الروايات لتقول أن الولد الأكبر هو صاحب هذا الاستحباب، لا يوجد. فإذن هذا مردود، وفيه أنه خلاف الظاهر. الظاهر الروايات أن متعلق الاختصاص نفس المذكورات، الأشياء بالحبوة، لا استحباب اختصاص الكبير بها، ما هو متعلق الحكم، متعلق الاختصاص نفس هذه، بسيفه وخاتمه ومصحفه وثيابه. مضافا إلى أن هذا التقريب يتطلب وجود استحباب سابق لاختصاص أحد الورثة بالحبوة، ثم جاءت هذه الروايات لتخص الاستحباب بالأكبر، هكذا تفترضون، وليس عندنا إلا طائفة واحدة من الروايات التي بين أيدينا. المانع الخامس من القول بالوجوب، يعني حتى لو استظهرنا الوجوب وأن اللام تدل على الاختصاص أو على الملكية أو على الاستحقاق، مقتضي موجود للوجوب لكن يمنع منه مانع هذه الموانع. المانع الخامس اختلاف الروايات في الأعيان التي يحبى بها الولد الأكبر. شوف رواية ذكرت الدرع وذرع، رواية ذكرت الراحلة، رواية ذكرت الرحل، يعني هواي اختلاف بين الروايات. ومثل هذا الاختلاف لا يناسب الحكم الوجوبي الذي هو إلزامي، هذا يناسب الحكم الاستحبابي لأن أمره هين فيه سعة، فرواية تقول كذا رواية تقول كذا، نجمعهن على الاستحباب. أما القول بالوجوب هذا حكم إلزامي فيحتاج إلى حد واضح وبيان صريح. فهذا الاختلاف في الروايات في تعداد المذكورات، كل واحدة تضيف شيء غير مذكور في الروايات الأخرى، هذا يناسب الاستحباب ولا يناسب الوجوب. إذن هذا المانع الخامس، اختلاف الروايات في الأعيان التي يحبى بها الولد الأكبر وهو لا يناسب الوجوب الذي هو حكم إلزامي فتفيد الاستحباب لأن أمره هين، كروايات نزح البئر مثلا إذا وقعت فيه نجاسة، رواية تقول نزح كذا ورواية تقول نزح كذا ورواية تقول نزح كذا، ما حملت على استحباب النزح لأنه هنا أمام حد محدود وهو بما يتحقق طهارة البئر. شنو رواية تقول هالقد عدد ورواية تقول هالأنقد عدد ورواية تقول هالقد عدد، نريد حد يكون ما قبل نجس وما بعد طاهر. فهذا الاختلاف بالأعداد هذا يكشف على أن الأمر استحبابي، هكذا قالوا. وفيه ألف النقض عليه بروايات الكر، قول الكر هم حكم إلزامي، أقل من الكر يتنجس بالملاقات، أزيد من الكر لا يتنجس، حكم إلزامي أكيدا، ومع ذلك اختلفت الروايات فيه. وحتى تقول ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار، واحدة تقول ثلاثة ونص في ثلاثة ونص في ثلاثة ونص، واحدة تقول ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ونص، وهو حكم إلزامي. وهذا الاختلاف في المقادير لم يغير من القول بإلزاميته، فهذا نقض عليه. إذن وفيه ألف النقض عليه بروايات الكر وغيرها فإن فيها اختلافا بينا وهي تؤدي حكما شرعيا إلزاميا. باء الرد الثاني أن لو كان هذا الاختلاف ضارا في الوجوب فهو ضار في الاستحباب أيضا، لأن استحبابنا هنا ليس استحباب خلنا نسميه مثل ابتدائي أو استحباب يعني اجتهائي، هنا استحبابنا حاكم على قاعدة وهي حرمة التصرف في مال الغير. نحن عندنا هنا عمومات تقول لأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأبويه لكل واحد منهما السدس. الآن أنت تحكم بإخراج الحبوة وهذا يؤدي إلى إنقاص حصص الآخرين والتصرف في أموالهم، فهذا استحبابك مو عادي، هذا استحبابك ده تحكم على قاعدة فيها حرمة فيها حكم إلزامي، فتحتاج إلى دليل قوي صالح لإثبات الاستحباب. فهذا الاختلاف كما يقدح في الوجوب لأنه حكم إلزامي، يقدح في الاستحباب في مثل المقام. لو كان استحباب هكذا من دون تأثيره على شيء آخر يمكن تقول الاستحباب أمره هين، ما قاعدة التسامح بأدلة السنن وأمثالهم يثبت بها الاستحباب عندهم. استحبابنا مو عادي هنا، استحبابنا هنا نريد أن نحكم في مال الغير، نريد أن نقدم على قاعدة حرمة التصرف في مال الغير، لأن عندنا المفروض الآن الأولاد كلهم يأخذون بنفس النسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، الأبوين كن سدسان الأم كن ثمن. أنت تجي تقول الآن لا أنا بدي أطلع الحبوة وأختص بها الكبير، وهذا انتزاع من حق مفترض للآخرين، فشون تحكم مثل هيك استحباب مهلهل ضعيف كما تزعم أنت تقول هذا الاختلاف دليل ضعف. هذا مو ما يناسب حكم إلزامي، وحكمك الاستحبابي هنا حاكم على حكم إلزامي. فإذا كان هذا الاختلاف ضارا في الوجوب فهو ضار في مثل هذا الاستحباب أيضا الذي تريد أن تحكمه على قاعدة حرمة التصرف في مال الغير. فما تقوله في الدفاع عن الاستحباب قله في الدفاع عن الوجوب في مثل المقام. هذا الرد الثاني باء إن هذا الاختلاف لو كان ضارا بالوجوب فإنه ضار بالاستحباب أيضا ومضعف له، والمطلوب أن يكون قويا حاكما على قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه، حيث أوجبت الآيات والروايات حصصهم من كل التركة. مقتضى العمومات كما تقدم أنه الأولاد للذكر بلحاظ التركة كلها، الآن تنتزع منهم أنت شيء وتقول لا هذا خاص بالكبير، هذا راح ينقص حصص الآخرين المفترض أنها من كل التركة، فتحتاج إلى استحباب قوي حتى يكون حاكم على مثل هذه القاعدة لعدم التسامح في مثل المورد، خصوصا إذا كان فيهم يتيم، إذا كان في سائر الورثة يتيم وأنت تقول خص الولد الأكبر بالحبوة، هذا كأنك تنتزع شيئا من حصة اليتيم، فتحتاج إلى دليل قوي الاستحباب. فإذا كان هذا الاختلاف يضر بالوجوب فهو يضر بالاستحباب، هنا الحاكم على حكم إلزامي، والقائل بالاستحباب يمضيه مع وجوده اليتيم في سائر الورثة، حتى مع وجود يتيم في سائر الورثة هو يقول أعطوا الحبوة للولد الأكبر، فلا بد من دليل صالح للتقديم على هذه القاعدة وتخصيصها، كالذي قالوه في استحباب إخراج الزكاة من المال الصغير مثلا، قالوا هناك هذا تصرف في مال الصغير، لكن قالوا هناك دليل وروايات. فإذا قال بأن الدليل هذا صالح للتخصيص، لتخصيص قاعدة حرمة التصرف في مال الغير، ولا يضره الاختلاف، قلنا مثله في الوجوب، نفس اللي تقوله في الدفاع عن الاستحباب، هذا القوي اللي عندك قله هنا. هذا إذن كأن القول بالوجوب لا يمنع منه هذه الموانع الخمسة التي ذكرناها. القول بالاستحباب ما هي أدلته؟ الدليل الأول هذا كأنه ننتزع من هذه الموانع بضم مقدمتين، المقدمة الأولى وجود موانع من القول بالوجوب، والمقدمة الثانية أن حكم الحبوة ثابت في الجملة، لو وجوب لو استحباب ثابت أكيدا بالروايات، ولما تعذر القول بالوجوب لأجل الموانع المتقدمة تعين القول بالاستحباب، لأن مانع ادخلوا لو وجوب لو استحباب ثابت الحبوة، ماكو قول ثالث. فحينئذ لما تعذر القول بالوجوب للموانع الخمسة المتقدمة حينئذ يتعين القول بالاستحباب، فهذا إذن يمكن أن يكون الدليل الأول على الاستحباب بضم هاتين المقدمتين. أما القول بالاستحباب فاستدل عليه بوجوه، واحد ضم مقدمتين، ألف وجود الموانع المتقدم من القول بالوجوب ما نستطيع أن نقول، باء إن حكم الحبوة ثابت في الجملة، وجوبا استحبابا ثابت بالنصوص المتقدمة، ولما تعذر القول بالوجوب للموانع المذكورة فيتعين القول بالاستحباب، قضية ما نعتقله وما تقبل لو هذا لو هذا. وهذا الوجه الأول مردود بما تقدم من عدم صحة الموانع المذكورة، ذكرنا هذه الموانع وسبرناها لم نجد فيها شيئا صالحا للمنع من القول بالوجوب، بالعكس وجدنا أن الروايات ظاهرة في الوجوب، لأن اللام فيها إما للملكية أو للاستحقاق أو للاستعباء أو للاختصاص، وعلى جميع التقادير يلزم على سائر الورثة تسليم الحبو ويحرم عليهم، ولا هذا خلف، إذا قلنا بالاستحباب هذا خلف كونها مستحق، لأن معنى الورثة يشاركونه فيها، فأي قول بالاستحباب يعني غير الملزمين سائر الورثة بتسليمها إلى الولد الأكبر، إذن أين الاختصاص وأين الاستحقاق وأين الملك؟ إذن هذا الوجه الأول مردود. الوجه الثاني الأصل، سمعنا كلمة العلامة في الدرس السابق استدل، قال والأقوى الاستحباب للأصل، هذا الأصل تمسك به العلامة في المختلف. أي أصل؟ ماذا يريد بالأصل؟ ممكن عدة احتمالات، أصالة تساوي نسبة الورثة إلى التركة، ممكن أنه الأصل أن الورثة متساوون نسبة إلى التركة، لما الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني كل الأولاد ذكورا وإناثا متساوون نسبة بالنسبة من غير تفضيل لأحد على أحد، سواء نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن تجي أنت تقول أنه نعطي للولد الأكبر هاي الأشياء المخصوصة، خلاف الأصل، الأصل هو تساوي نسبة الورثة إلى التركة. أو ممكن يريد بالأصل أصالة البراءة، الآن أنت تتحدث عن وجوب ونحن نشك بهذا الوجوب، فنجري الأصالة من الوجوب ونجري أصالة البراءة من حرمة الامتناع عن تسليم التركة الحبوة، ونجري أصالة البراءة عن حرمة التصرف في الحبوة إلا بإذنه. يمكن أن يراد بالأصل عدة احتمالات وعدة معاني، وكلها تصب لصالح هذا المستدل، لكن هذا أيضا تقدم جوابه بأننا قد خرجنا عن هذا الأصل بالروايات الكثيرة الواردة في الباب. نعم هذا الأصل موجود، لكنه خرجنا عنه بالروايات التي تقول يحبى الولد الأكبر، ما مو يحبى بالنص، للولد الأكبر ثياب أبيه ومصحفه وخاتمه، فخرجنا من هذا الأصل ما يصح الرجوع إلى، خرجنا منه بالروايات المتقدمة التي ذكرناها. إذن الدليل الثاني على استحباب الأصل وبه استدل العلامة، وهو إما أصالة تساوي الورثة في نسبتهم إلى التركة ممكن، أو أصالة البراءة من وجوب التخلية، وهكذا قلنا يجب على سائر الورثة التخلية بين الولد الأكبر وبين الحبو، والبراءة من حرمة الامتناع، وهكذا بعد عدم ظهور الروايات المتقدمة في الوجوب، هكذا يفترض الروايات مجملة. مهد العلامة للأصل بأن قال أن الروايات مجملة، وإذا كانت مجملة نرجع للأصل، والأصل يقتضي هذا، هذا كله أجبنا، الروايات ليست مجملة، ظاهرة في الوجوب والأصل رددنا. وقد تقدم جوابه في رد المانع الثاني. الدليل الثالث هو كأنه أيضا يتضمن مقدمتين، أنه النصوص تضمنت أشياء لا يقول أحد بوجوبها، كالدرع مثلا في صحيحة ربع ذكرت الدرع، ولا أحد يعتبر الدرع من الحبوة، أو مثلا افترض الراحلة، وهي كلها لا أحد يقول بوجوبها حتى القائل بالوجوب، وإنما يقول باستحبابها. وبضمه مقدمة ثانية وهي وحدة السياق، فتكون إذن حتى الأشياء الأخرى المذكورة كالمصحف والخاتم والسيف أيضا تكون هذه على الاستحباب. فإذن بضم مقدمة، المقدمة الأولى أن الروايات ذكرت أشياء ضمن الحبوة لا يقول أحد بوجوبها كالدرع مثلا، باء أنه بمقتضى وحدة السياق إذن كل الأشياء المذكورة تحمل على الاستحباب. هذا الدليل الثالث اللي يمكن أيضا أن نسجله هنا. ثالثا، تضمن النصوص لأشياء نقطع بعدم وجوبها لانحصار الوجوب بالأربعة، وهي المصحف والخاتم والسيف والثياب، فهي مستحبة إذن، هذه الأمور الزائدة كالدرع مثلا مستحبة، وبمقتضى وحدة السياق فيقال باستحباب الأربعة أيضا، لأن ما دام هذه ذكرها في سياق واحد وكان أحدها مقطوع الاستحباب، فبمقتضى وحدة السياق تكون جميعا. وهذا أيضا أكيد قابل للنقاش، أن وحدة السياق كما نعلم ليس دليلا كبرويا، يمكن أن تضم الواجبات إلى المستحبات، هذا الذي يقال كبرويا، لكنه نضيف هنا أن القائل بالاستحباب هو أيضا لم يزد على الأربعة بالاستحباب، وأيضا لم يقل باستحباب غير الأربعة. أما هذه المذكورات الزائدة كالدرع وغيرها هذا يحملها على اشتباه الراوي أو يأولها كما وجدت مثل في الجواهر، يقول لعله يريد بالدرع هنا القميص، ونجرد القميص عن الخصوصية إلى مطلق الثياب، شوف وين وصل بالتأويل، يريد بالدرع القميص، ونجرد القميص عن الخصوصية إلى عموم الثياب فيراد بالدرع إذن الثياب، فليس هنا شيء زائد وهو الدرع. فإذن القائل بالاستحباب هو أيضا لم يزد عن الأربعة، هو حمل الزائد عن الأربعة على أنه إما وهم الراوي أو تأولها. فإذن الأربعة متعينة سواء على القول بالاستحباب أو الوجوب، متعينة في كلام الفقهاء لا يوجد غيرها، حتى القائل بالاستحباب لا يزيد عليها. وحينئذ هاي المذكورات غير الأربعة يحملها على ما تشاء، يحملها على وهم الراوي، يحملها على تأويل كهذا التأويل الذي ذكرناه. إذن هذا أيضا مردود، وفيه إن القائل بالاستحباب لم يزد على الأربعة أيضا فهو كالقائل بالوجوب، يطرح ما دل على غير الأربعة ويحملها على اشتباه الراوي ونحوه أو تأويل بعضها كحمل الدرع في صحيحة ربعي على القميص وإلحاق غيره من الثياب به، نجرد القميص عن الخصوصية ونعمم إلى مطلق الثياب بالإجماع وغيره من النصوص، فالدرع رجع إلى الثياب، لا يوجد هنا شيء زائد اسمه الدرع. هذا إذن الوجوه اللي يمكن أن يستدل بها على الاستحباب، وكما رأيناها غير تامة. هل يمكن إيقاع الصلح بين الفريقين أم لا؟ الآن كأنه الأقوى الوجوب بمقتضى هذا الاستدلال، أقوى الوجوب دليل ظاهر من الروايات، ولا يمنع منه مانع، وما قيل من الموانع ليست تامة ولا صحيحة، فالأقوى إذن هو الوجوب. لكن من باب إيقاع الصلح بين الفريقين يمكن أن يقال أن الولد الأكبر مخير بين أن يقبل الحبوة بقيمتها على القول بأنها ليست مجانية وإنما بالقيمة، أو يدع الحبوة. فإذا أراد الأول قال نعم أنا أريد الحبوة بقيمتها علي، يجب على الورثة تسليمها له. فإذا قلتم بأن هذا التخيير اللي ذكرنا في البداية كأنه قول بالاستحباب، فعلا نقول معكم بالاستحباب، لكن من دون أن ينافي الوجوب كما ذكرنا، فيمكن أن نوقع الصلح بأن نجمعهما. أن نقول أن الولد الأكبر مخير، تريد تأخذ الحبوة لكن نحسبها بقيمتها من حصتك، ما تريد عوفها، خلاص سائر الورثة فيها سواء. فإن اختار قال نعم أنا أريد الحبوة وحسب قيمتها عليه، هذا الفرع الثاني. هنا نقول على القول به، على القول بأنها تحسب بالقيمة، هذا بعد الفرع الثاني، هل هي مجانية أم بالقيمة. لكن نقول هنا أن الولد الأكبر مخير، فإذا هذا تسموه استحبابا فليشهد الثقلان أني رافضي، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، اللهم صل على محمد. فإذا هذا تسمونه استحبابا فليشهد الثقلان أني رافضي. على هذه الطريقة يمكن هذا إيقاع الصلح بين الفريقين، إذا أمكن بأنه الولد الأكبر مخير، تريد تأخذ الحبوة لكن بقيمتها نحسبها على حصتك، لو تقول لا ما أريد هيجي، أريد نقد، أريد عقار، أريد أي شيء آخر، ما أريد الحبوة، كيفك تركها. إذن هذا التخيير إذا سموه استحباب لا بأس به، نحن معكم. لكن إذا اختار الولد الأكبر الأول قال نعم أريد الحبوة وحسبه قيمتها علي، يجب على سائر الورثة تسليمها له ويحرم فهنا وجوب، أوله استحباب وآخره وجوب. هذا المبنى كأنه رأيت المحقق الأردبيلي يميل إليه، وإن كان هو اختار الاستحباب، هو اختار الاستحباب، لكن قال والأولى أن يقال شيء من هذا الكلام. ونحن المفروض أن ننتظر طبعا الفرع الثاني ونشوف هل أن الحبوة تعطى مجانا للولد الأكبر أم بالقيمة حتى نقبل مثل هذا الصلح بين الفريقين. ويمكن إيقاع الصلح بين الفريقين بأن يقال أن الولد الأكبر مخير بين أخذ الحبوة بالقيمة من نصيبه على القول به، هذا الفرع الثاني، أو الترك، تركها إذا تقول لا ما أريدها من حصتي تركها. فإذا اختار الأول قال نعم أريد أشياء الحبوة حسبها من نصيبي، وجب على سائر الورثة التسليم له وحرم عليهم الامتناع. فإن كان مرادهم بالاستحباب هذا التخيير فلا بأس به، ما عندنا مانع، سموا هذا استحباب هذا التخيير إذا يعجبكم، وهو لا ينافي وجوب التسليم على سائر الورثة. ها، فالوجوب إذن متحقق على الورث، أوله استحباب إذا سمي هذا التخيير استحباب، وآخره وجوب. ومال إليه المحقق الأردبيلي قدس سره بعد أن نفى البأس عن الاستحباب. أول قال لما وصل الاستحباب نقل كلام سيد المرتضى في الاستحباب وقال ولا بأس به، لكن قال بعد ذلك الأولى بأن يكون هو الولد الأكبر مخيرا ويفوض الأمر إليه ورخص في أن، لاحظ تخيير ولد الأكبر، ورخص في أن يأخذ تلك الأعيان بقيمتها عن إرثه. تريد أنت مخير تأخذ هذه الأعيان وتسمى الحبوة ونحسبها بقيمتها من حصتك، وإن نقص يعطيهم ثمنها، إذا حسبنا قيمتها طلعت أكثر من نصيبه كون يكمل الثمن من جيبه الخاص. وكذا لو لم يكن غيرها، ماكو غيرها بس الحبوة، ما عند الميت ترك أخاها غير الحبوة، فنقول له خلاص قدر قيمتها وأعطي للآخرين فرق. حينئذ قال محقق الأردبيلي فلا يجوز لأحد منعه عن ذلك. فإذن إذا باعتبار واختار الاستحباب، إذا يعتبر المحقق الأردبيلي أن هذا التخير هو معنى الاستحباب وهو لا ينافي الوجوب على الورثة في أن يسلموا، وسيأتي طبعا نحتاج إلى تتمة الكلام في الفرع الثاني بأنه هل هو أصلا، خلينا نناقش ونستدل، هو هل الإعطاء للولد الأكبر الحبوة بالقيمة أم إعطاء مجانا؟ هل أن تفترض أن إعطاء بالقيمة، وهذا هو الكلام هذا في الفرع الثاني، هل الحبوة للولد الذكر الأكبر مجانا أم تحسب بقيمتها من نصيبه؟ المشهور هو الأول، المشهور أنها تعطى مجانا وعليه الأكثر كما في المسالك قال أكثر الأصحاب على هذا، لكن ابن الجنيد وسيد المرتضى صرحا بالثاني عليهما بالقيمة، ونقلنا كلامهما في درس سابق، وقال سيد المرتضى في وجهه لماذا يعطى هذا بالقيمة. يأتي إن شاء الله الكلام حتى ننقل وناقش بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.